أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أن الأحكام الظاهرية على القول بأنها مشتركة بين المجتهد وغير المجتهد، غاية الأمر أن غير المجتهد لا يتمكن من إحرازها وإثباتها بإثبات موضوعاتها وشروطها، فالمجتهد هو متمكن من إحراز هذه الأحكام الظاهرية وإثبات موضوعاتها وشروطها جميعا، فعندئذ يجوز تقليد المجتهد في الأحكام الظاهرية، فإن المجتهد عالم بها، ويكون التقليد من صغريات قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، أو من صغريات قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة، ولا شبهة في أن المجتهد من أهل الخبرة في الأحكام الظاهرية، وأما غير المجتهد فلا يكون من أهل الخبرة، فعندئذ يجوز له الرجوع إليه، فإنه من صغريات قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة ورجوع الجاهل إلى العالم. ولكن هنا إشكالا في هذا الرجوع، ليس الإشكال من جهة أن الأحكام الظاهرية لم تكن مشتركة بين المجتهد وغير المجتهد، فإنها مشتركة بينهما، والمجتهد عالم بها وغير المجتهد جاهل بها. ليس الإشكال من هذه الناحية، بل الإشكال من ناحية أن قول المجتهد بالأحكام الظاهرية هل هو حجة ومشمول للسيرة القطعية من العقلاء؟ فإن الدليل على حجية قول أهل الخبرة إنما هو السيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بقول أهل الخبرة والبصيرة، والشارع أمضى هذه السيرة، فإذا تكون السيرة حجة ودليلا على حجية قول أهل الخبرة. ومن الواضح أن قول أهل الخبرة إنما يكون حجة إذا ترتب عليه أثر عملي، سواء كان عرفيا أم كان شرعيا. فإذا كان الأثر العملي مترتبا على قول أهل الخبرة فهو مشمول للسيرة ويكون حجة، فعندئذ يجوز الرجوع إليه، ويكون الرجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وأما قول المجتهد بالأحكام الظاهرية بقطع نظر عن أنها مثبتة للأحكام الواقعية، وأنها لم تثبت الأحكام الواقعية بجدانا، فإن الأحكام الظاهرية وإن كانت طريقة إلى الأحكام الواقعية إلا أنها لم تثبت الأحكام الواقعية بجدانا، فإذن الأحكام الظاهرية كحجية الإمارات كأخبار الصفة ونحوها لم تثبت الأحكام الواقعية بوجدانا، وعلى هذا فلا يكون المجتهد عالما بالأحكام الواقعية وجدانا، وإنما يكون عالما بالأحكام الظاهرية، ولا يترتب عليها أي أثر عملي غير إثباتها للأحكام الواقعية، فإن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية محضة وليست أحكاما مولوية، ولهذا لا توجب مخالفتها العقوبة وموافقتها المثوبة بقطع نظر عن الأحكام الواقعية، فمخالفة الأحكام الظاهرية لا توجب الإدانة والعقوبة، وموافقتها لا توجب المثوبة لأنها ليست أحكاما مولوية، وإنما هي أحكام تاريخية ولا شأن لها غير كونها طريقا إلى الأحكام الواقعية، والمفروض أنها لا تثبت الأحكام الواقعية بجدانا حتى يكون المجتهد عالما بها كذلك، فمن أجل ذلك لا يجوز الرجوع إلى المجتهد بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية، لأن قول المجتهد بالأحكام الظاهرية لا يكون حجة ولا يكون مشمولا بالسيرة القطعية الجارية على حجية قول أهل الخبرة، فإن قول أهل الخبرة إنما يكون حجة إذا ترتب عليه أثر عملي من أثر عرفي أو شرعي، وأما إذا لم يترتب عليه أثر عملي فلا يكون مشمولا للسيرة، وما نحن في كذلك، فإن قول المجتهد بالأحكام الظاهرية لا يترتب عليه أي أثر عمليا، فلهذا لا يكون مشمولا للسيرة، فمن أجل ذلك لا يجوز الرجوع إلى المجتهد في الأحكام الظاهرية فما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أنه لا مانع من الرجوع إلى المجتهد في الأحكام الظاهرية دون الأحكام الواقعية، باعتبار أن المجتهد ليس عالما بها، وليس رجوع غير المجتهد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. هذا على القول بأن الأحكام الظاهرية مشتركة بين العالم بين المجتهد وغير المجتهد، فأنها لا تثبت الأحكام الواقية وجدانا. وأما على القول بأن الأحكام الظاهرية مختصة بالمجتهدين ولا تشمل غير المجتهدين لاختصاص موضوعاتها وشروطها بالمجتهدين، فإنها مشروطة بشروط لا يتمكن من إحراز تلك الشروط إلا المجتهد، وأما غير المجتهد فلا يتمكن من إحراز شروط الأحكام الظاهرية وإحراز موضوعاتها. فالمجتهد هو متمكن من إحراز الأحكام الظاهرية بإحراز موضوعاتها وشروطها، والأحكام الظاهرية طريق إلى الواقع وتثبت الواقع تعبدا أو تنجيزا. فإن الأحكام الظاهرية شأنها الطريقية، طريق إلى الواقع، وتثبت الواقع تعبدا أو تنجيزا. فبناء على ما ذكرناه من أنه لا يمكن تخصيص أهل الخبرة بما إذا كانت خبرويته قائمة على أساس العلم الوجداني، إذ لازم ذلك أن لا يوجد أهل الخبرة في العلوم النظرية أصلا، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. ولا شبهة في أن الطبيب من أهل الخبرة، وأنه يصدق عليه أنه من أهل الخبرة والبصيرة، وكذلك المهندس، وكذلك سائر أهل الفن والصناعة، وكذلك الخبير بقيمة الأشياء. فلا شبهة في صدق أهل الخبرة عليه، فإذن لا يعتبر في أهل الخبرة أن تكون خبرويته قائمة على أساس العلم الوجداني، فلا يعتبر ذلك، وإلا فلازمه أن لا يوجد أهل الخبرة في العلوم النظرية، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ لا شبهة في أن الطبيب من أهل الخبرة والمهندس وغيرهما، مع أن قول الطبيب ليس قطعيا وجدانيا. غاية الأمر الطبيب واثق بقوله ومطمئن، فإن عند الطبيب كبرا كليا، فإنه قد حصل بعلم الطب على كبرا كلية. وإذا جاء المريض عنده وقام بفحصه أو بأخذ الأشعة والتحليل منه وغير ذلك من المقدمات، وبذلك طبق ما عنده من الكبرى على الصغرى على هذا المريض، أي على مرض هذا المريض، ونتيجة هذا التدبير تعيين مرضه وتعيين الدواء له، وهذا التدبير موجب للوثوق والإطمئنان بأن مرضه كذا ودواءه كذا. وأما العلم الوجداني فلا، فليس له علم وجداني بأن مرضه كذا، ولهذا كثير ما يقع الخطأ في قول الطبيب. فإن العلوم النظرية وإن كانت مختلفة، فإن الفقه والوصول أعمق في النظرية، فإن علم الوصول لا شبهة في أنها أدق وأعمق وأوسع في النظرية من العلم الطب والهندسة وما شاك لهما، فإن تلك العلوم أقرب إلى الحس، وأما علم الوصول ليس كذلك، وكذا علم الفقه. وكيفما كان جميع العلوم النظرية استنتاج الحكم منها، إنما هو لتطبيق الكبرى على الصغرى بعد تعيين الصغرى طبق عليها الكبرى ويحكم بالنتيجة، والنتيجة قد يكون واثقا بالنتيجة ومطمئنا، وقد يكون ظانا بها. أما العلم الوجداني فلا، نعم قد تكون الخبروية في بعض العلوم قائمة على أساس العلم الوجداني، فإن مسائل تلك العلوم مسائل وجدانية كالعلوم الرياضية، فإن خبروية الشخص في هذه العلوم قائمة على أساس العلم الوجداني باعتبار أن مسائلها مسائل وجدانية وحسية. فمن أجل ذلك يكون أهل الخبرة هو العالم بهذه المسائل، مسائل الرياضة بالوجدان. فإذن الخبروية أمر نسبي تختلف باختلاف العلوم، فإن العلوم النظرية التي تكون النتيجة من تطبيق الكبرى على الصغرى بعد إحراز الصغرى، قد تكون النتيجة ذهنية، وقد تكون النتيجة إدرانية، وهكذا. وأما في العلوم الوجدانية فالنتيجة وجدانية، والخبروية قائمة على أساس العلم الوجداني من جهة وجدانية مسائل هذا العلم. وبكلمة أن الخبروية لأئمة الأطهار عليهم السلام بالأحكام الشرعية قائمة على أساس العلم الوجداني، لأنهم عالمون بالأحكام الشرعية بالعلم الوجداني. وأما خبروية المجتهدين فهم مبنية على أساس الاجتهاد والظن. فالمجتهد إنما يخبر عن رأيه لا عن الحكم الوافي. فإذا إقام باستنباط وجوب السورة في الصلاة أو وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة فوجوب السورة رأيه وفكره، وهو أخبر عن رأيه وعن فكره لا عن الواقع، وهو لا يعلم أن وجوب السورة ثابت في الواقع، أن جلسة الاستراحة واجبة في الواقع، لا يدري بذلك، بل هو بالاجتهاد حصل له الظن بوجوب السورة في الصلاة، فالوجوب وليدة فكره، فالوجوب وليد فكره ووليد اجتهاده واستنباطه وتطبيق الكبرى على الصغرى، وهو يخبر عن رأيه. ولكن بما أن رأيه طريق إلى الواقع، رأيه طريق إلى الواقع، فمن أجل ذلك يكون رأيه ذات تابع إسلامي، يعني رأيه محكوم بالحكم الإسلامي. فوجوب السورة محكوم بالوجوب الشرعي والوجوب الإسلامي، وهكذا وجوب جلسة الاستراحة وإلا فالمجتهد أولا وبالذات أخبر عن رأيه، وحيث إن رأيه طريق إلى الواقع فهو ذات تابع إسلامي، فمن أجل ذلك يكون المجتهد عالما بالواقع إما تعبدا على مسلك المحقق النائن قدس الله نفسه، وإما تنجيزا فهو عالم بالواقع إما تعبدا أو تنجيزا، فمن أجل ذلك يكون المجتهد من أهل الخبرة بالواقع، فيجوز الرجوع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. فإذا التقليد من صغريات كبرى قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا شبهة ذلك، فكالطبيب ونحوه، ولا فرق بينهما من هذه الناحية. بقي الكلام في الأحكام التي ليست أحكاما للمجتهد ولا للمجتهد، كأحكام النساء كالحيض والاستحاضة والنفاس وما شاكل ذلك، ونتكلم